إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 17 في بيان كتاب الحيض من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال المبوب: باب الوضوء من لحوم الإبل. باب الوضوء من لحوم الإبل، وسيتبين لنا إن شاء الله تعالى الوضوء يعني وجوب الوضوء، ليس مجرد الاستحباب، لأن الاستحباب يكون مشتركا بين لحوم الإبل وغيرها، والنص فرق، وإذا فرق فكما يقول شيخ الإسلام فليس فوق الاستحباب إلا ليش؟ إلا الوجوب، ليس فوق الاستحباب إلا الوجوب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل مثلا ولا توضأوا من لحوم الغنم، فيكون الوضوء المأمور بها هنا واجبا. باب الوضوء أي وجوب الوضوء من لحوم الإبل، يعني من أكل لحومها. والعلة أنها إبل، فسواء أكل اللحم مطبوخا مسته النار أو نيئا لم تمسه النار فعليه الوضوء، لأن العلة كون ذلك لحم إبل ليس لأجل أنه مسته النار. وذكر في الباب حديثا واحدا، وهو حديث جابر بن سمرة أخرجه وسمك، فإذا من ثلاث طرق: عن عثمان بن عبد الله بن موهب وسماك وأشعث، كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، مشهور بكنيته ثقة ثبت، عن عثمان بن عبد الله بن موهب المدني الأعرج، وهو ثقة، عن جعفر بن أبي ثور، وما أدراك ما جعفر. جعفر بن أبي ثور السوائي أبو ثور الكوفي، قال عنه في التقريب: مقبول. قال عنه في التقريب مقبول، وطبعا معنى مقبول أنه لا بد له من متابع، وإلا يكون الحديث لينا، ولكن يعني إذا أنت توسعت في ترجمته فدرجته أعلى من كونه مقبولا. ولذا اختار الشيخ لتوبها هنا أنه صدوق صحح حديثه الإمام مسلم هاهنا ابن خزيمة وابن حبان أبو عبد الله بن مندة والبيهقي وغير واحد. وقد قال علي بن المديني فيه مجهول. فالمهم أن جعفر فيه هذا. فربما هذا أيها الإخوة يوقع يعني الريب في حديثه، وربما الجمهور يعتمدون على ذلك في تثبيت قولهم أنه لا يجب الوضوء من لحوم الإبل. لكن مما يتنبه له أن الجمهور لم يذكروا هذا علة، سبحان الله، يعني الجمهور ما ذكروا أن جعفر يعني علة في الحديث. فإذا هذا مما يتنبه إليه، ما يأتي إنسان في آخر الزمان ويقول يعني هذا قيل فيه كذا ومقبول و فإذا يعني الحديث ما ينهض لهذا الحكم. نقول الجمهور أنفسهم ما عللوا بهذا، فكيف أنت تعلل؟ هذه واحدة. والشيء الثاني أن الحديث له شاهد عن البراء ابن عازب، وإسناده أحسن من إسناد حديث جابر بن سمرة، يعني إسناد حديث البراء إسناده أسلم وأجود من هذا الحديث الذي فيه جعفر. قال ابن خزيمة: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. ولذلك أنا قلت لك أن الجمهور ما عللوا بهذه العلة، وإنما عللوا بعلة الفقهية، يعني من جهة الإيش؟ من جهة الفقه هو الدراية، لا من جهة الإيش؟ الرواية. فابن خزيمة يقول: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. هذا الكلام نقله الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 178. طيب، هذا حديث البراء بن عازب. الإمام أحمد أخرج يعني هذا الحديث الذي هو المفروض أن يكون حديث البراء، أخرجه عن أسيد بن حضير. فربما يقول قائل: وله شاهد أيضا من حديث إيش؟ ها؟ أسيد بن حضير. نقول: لا، نقول: وهم الحجاج ابن أرتأة في حديث البراء فجعله من حديث أسيد بن حضير، فإذا ما عندنا جديد، وإنما هذا وهم من الحجاج بن أرطأ. بقي شاهد آخر من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، ولكن في إسناده بقية ابن الوليد. فإذا هذا جملة الكلام على هذا الحديث، ويكفي كما نقله ابن خزيمة أنه ليس هناك خلاف بين علماء الحديث في أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، يعني من جهة الرواية، عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أبو عبد الله نزل الكوفة ومات بها وله عقب بها، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ أأتوضأ بهمزتين، ويمكن يعني حذف همزة الاستفهام، لكن هكذا الرواية: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ هذا سؤال في معرض إيش؟ ها؟ معرفة الحكم الشرعي. فإذا أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنعم فيكون المراد إيش؟ الوجوب. وإذا أجاب بلا فيكون المراد نفي إيش؟ الوجوب، فلا ينفي الاستحباب. فإذن هذا مهم، أن هذا سؤال في معرض معرفة الحكم الشرعي. قال: إن شئت فتوض، أي أن هذا إيش؟ يعني هذا الجواب على أنه جائز، لكن تقول في حديث الصحيحة 2322 قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل لحما فليتوضأ. فهذا يدل على ماذا؟ الاستحباب. من أكل لحما فليتوضأ. ونأخذ منها هنا: إن شئت، نجمع الاثنين فليتوضأ وإن شئت، فإذا يصبح إيش؟ مستحبا. فهذا صارف الإيش؟ صارف الوجوب، وهو تعليق الحكم بالمشيئة: إن شئت فتوضأ. قال: وإن شئت فلا توضأ، يعني فلا تتوضأ، وحذف إحدى التائين. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ خلي بالك هذا مقابل هذا. قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. فقرن الرجل بين هذين اللحمين، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم بما يدل على الاستحباب، فإذا قال في الإبل نعم فتوضأ من لحوم الإبل فليس فوق الاستحباب إلا الوجوب. احفظ هذا لشيخ الإسلام رحمه الله، لأن بعضهم يقول يعني يمكن أن يحمل فتوضأ من لحوم الإبل، يمكن أن يحمل على الاستحباب. نقول: كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللحمين؟ فالأول مستحب وليس فوق الاستحباب إلا الوجوب. قال: أصلي في مرابض الغنم، والمرابض جمع مربض، وهو المأوى ليلا. أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل، وهي معاطنها، معاطنها المستمرة، فلا يشكل على هذا. مثلا لما عرض ابن عمر رضي الله عنهما راحلته وصلى إليها، نقول هذه ليست صلاة في معاطنها، لأن هذا يعني موضع عارض، وإنما الممنوع في مباركها التي يتكرر يعني بقاؤها فيه. والعلة أيها الإخوة يعني الشيطنة المصاحبة للإبل، كما قال صلى الله عليه وسلم: على ذروة كل بعير شيطان. وكذلك علة الوضوء من أكل لحمها أيضا لأن فيه شيطنة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد، قال حدثنا معاوية ابن عمرو وهو ثقة البغدادي المعروف بابن الكرماني قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت سني عن سماك وهو سماك بن حرب أبو المغيرة الكوفي صدوق إلا في عكرمة فمضطرب وقد تغير بآخره فربما تلقن حا وحدثني القاسم بن زكريا أبو محمد الكوفي ثقة قال حدثنا عبيد الله بن موسى أبو محمد الكوفي ثقة وفيه من هذا الأمر المعروف عبيد الله بن موسى عن شيبان أبو معاوية البصري ثقة صاحب كتاب عن عثمان ابن عبد الله بن موهب كيف هذا أبو يعني سماك نعم قال وأشعث ابن أبي الشعثاء يعني شيبان هنا قرن بين عثمان وإيش وأشعث كلهم يعني من سماك وعثمان وأشعث عن جعفر ابن أبي ثور عن جابر ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة وأما ما ذكره الإمام النووي قال أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور يعني في الوضوء منها وإلا فظاهر الكلام في أكل اللحوم يعني اللحوم اللي بقول كلها حلال بالإجماع نعم وإنما المراد الوضوء قول الأول فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء هكذا قال إمام النووي الأكثرون وعند التحقيق هذه الأكثرية منفية قال وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي تقول هذا ليس بالصحيح فقد بين شيخ الإسلام أن هذا غلط عليهم فلا بد من تحقيق النقول أيها الإخوة بين شيخ الإسلام في القواعد النورانية أن هذا غلط عليهم قال وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم إنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار شوف هذا الذي نقل عنه لم يكونوا يتوضؤون من مسة النار وهذا صحيح ففهم من هذا أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإيش الإبل قال وإنما المراد أن كل ما مست النار ليست سببا عندهم لوجوب الوضوء قال والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه إيش مذي ففي فرق بين الأمرين هذا في تمام المنة صفحة 105 قال الشيخ الألباني ويؤيد ما ذكره شيخ الإسلام أن الطحاوي والبيهقي روي عن جابر بن عبد الله أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزا ولحما فصليا ولم يتوضأ، ثم أخرج نحوه عن عثمان والبيهقي عن علي. فأنت ترى أنه ليس في هذه الآثار ذكر للحم الإبل البتة، وإنما ذكر فيها اللحم مطلقا. فالمهم هذا أيها الإخوة. وأيضا مما يدل على أن هذا غلط على الصحابة عموما ما ثبت عن جابر بن سمرة، وهو في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. ماذا قال جابر بن سمرة روى هذا الحديث؟ قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. كنا، هذه من ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار. كنا يعني من؟ الصحابة. كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، فهذا نقل عن الصحابة. فكيف يقال ها هنا ممن ذهب إليه؟ لو قال مثلا حكي روي قيل لا بأس، أما أن يجزم بهذا فهذا غير صحيح. فإذا خرجنا من؟ الخلفاء الأربعة، وكمان خرجنا الصحابة بأثر من؟ جابر بن سمورة. وأيضا الشيخ الإثيوبي عندك نقل عن عبد الله بن عمر أيضا، نقل عن نعم في صفحة 358 عن ابن عمر، هذا قاله ابن المنذر. وروينا عن ابن عمر أنه قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. نعم. فإذا الحديث المرفوع، بعدين هذا النقل من جابر بن سمرة وكذلك ابن عمر، فكيف يقال الخلفاء الأربعة؟ وكيف يقال مثلا الصحابة؟ ما شاء الله، إلا من نوع عدد ابن مسعود وأبي وابن عباس وأبو الدرداء وجماعة، قال أيضا هو جماهير التابعي، هذا أيضا لابد من النظر فيه. قال: ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. نعم هذا صحيح معروف، الأئمة الثلاثة ما عدا الإمام أحمد. قال: وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، هؤلاء من الشافعي، ابن المنذر وابن خزيمة. واختاره أيضا الحافظ أبو بكر ليش؟ البيهقي، والإمام أنه أيضا سيختاره. نعم. إذا عندك أربع أئمة شافعية: ابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي والنووي. وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا كما قال الخطاب، الخطابي حكاه عن أصحاب الحديث كلهم. الإمام أحمد ماذا قال؟ قال: فيه حديثان صحيحان، فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. قال: وحكي عن جماعة من الصحابة، بل نقول عنهم كلهم وعنهم كلهم. قال: واحتج هؤلاء بحديث الباء، واحتج هؤلاء بحديث الباء. قال: وقال أحمد كذا، وذكر هذا الذي ذكرناه في حديثان صحيحا. قال النووي: وهذا المذهب أقوى دليلا، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وإن كان الجمهور على خلافه. ونقل عندك الشيخ الأثيوبي يعني جواب ابن قدامة على ما استدل به الجمهور، واستدلالهم بماذا؟ بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نقول هذا عام، مما مست النار يشمل لحوم الغنم والإبل وغيرها، وأما هذا حديث ناش خاص في لحوم ليش الإبل، وإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص، لأن الخاص خاص بهذه المسألة، فكيف نتركه ونستدل بليش بالعام؟ فأطال ابن قدامة رحمه الله وبين أنه لا يصح يعني أن ينسخ هذا الحديث، أن هذا يكون داخل في النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن بين لحوم الغنم ولحوم ليش ولحوم الإبل، وبين أيضا أن هذا الوضوء يعني لا يمكن أن يكون للاستحباب بل للوجوب. نعم، ورد على الذين قالوا هو وضوء إيش لغوي بمعنى غسل اليدين، قال هذا ما في فرق بين الإبل وغيرها، لأنه يستحب غسل اليدين من جميع اللحوم. نعم، فرد هذه الردود الثلاثة، رد على الذين قالوا بأنه داخل في جملة المنسوخ، وعلى الذين قالوا أن الأمر الاستحباب، وعلى الذين قالوا أنه وضوء إيش لغوي. يبقى بعد ذلك الحكمة أيها الإخوة من وجوب يعني هذا الوضوء من أكل لحوم الإبل، فهذه الحكمة بينها شيخ الإسلام في الفتاوى مجلد 20 صفحة 504، لا تنسى هذه الصفحة 504 التي قرأنا شيئا منها في درس بداية المجتهد، يعني في سؤال ورد إلى شيخ الإسلام يعني أن بعض الفقهاء يتركون العمل بالنص بدعوى أنه مخالف لليش للقياس. نعم، فإذا قيل لهم هذا حديث أو هذا أثر عن صحابي يقولون ماذا؟ هذا مخالف لي للقياس. نعم، فنقول لهم إن كان مخالفا للقياس الذي انعقد في أذهانكم فنعم وهذا لا يضرهم، وأما أن يكون مخالفا للقياس الصريح الذي في نفس الأمر فلا، فإنه لا تعارض أبدا بين نص صحيح وقياس صريح. وأطال رحمه الله في هذا الموضع، وهو موضع مهم تماما مثل الموضع اللي في صفحة كم؟ هذا المجلد 20، مجلد 20 موضع في صفحة 250، أن العلماء قد يكون لهم عذر في ترك العمل بليش بالنص، ونحن معذورون في ترك الترك، هذه كلمة ذهبية في المجلد 20، وكذلك هذا الموضع صفحة 504، الذين يزعمون أن النص يكون مخالفا لليش للقياس، فمما ردوا بحديث الوضوء من لحوم الإبل قالوا هذا مخالف ليش مخالف للقياس، مع أنه مع القياس الصحيح. أطال الشيخ في ضرب الأمثلة إلى أن وصل إلى الوضوء من لحوم الإبل، قال وأما قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس فهذا إنما قاله لأنه لحم واللحم لا يتوضأ منه، هو قالوا لأنه إيش لحم، هو ليس لأجل أنه لحم وإنما لأجل أنه لحم إبل. قال وصاحب الشرع قد فرق بين لحم الغنم ولحم الإبل كما فرق بين معاطن هذه يعني معاطن الإبل ومبارك هذه، فأمر بالصلاة في هذا ونهى عن الصلاة في هذا. فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما، تأمل، الذي يريد أن يسوي بينهما، قال من جنس قول الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. قال والفرق بينهما ثابت في نفس الأمر، كما فرق بين أصحاب الإبل وأصحاب الغنم، حتى الرعاة، حتى الرعاة، يعني شوف الرعاة والمبارك والإبل والغنم نفسها. فقال الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة في أهل الغنم. قال وروي في الإبل أنها جن خلقت من جن، وروي على ذروة كل بعير شيطان، هذا صحيح. قال فالإبل فيها قوة شيطانية، والغازي شبيه بالمغتذى، يعني المتغذي يشبه ماذا؟ ها؟ المغتذى به. قال ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور، لأنها دواب عادية تعتدي، وبالاغتذاء بها تجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه، يعني يصبح سبع. فنهى الله عن ذلك لأن المقصود أن يقوم الناس بالقسط، يقوموا بالقسط لابد يكون فيهم هدوء، ما يكون فيهم إيش؟ عدوانية. قال والإبل إذا أكل منها تبقى فيه، يعني في الآكل، قوة شيطانية. طيب يقول قائل، طيب كانت تحرم، نقول فرق الشارع بين الإبل وبين إيش؟ السباع. فالسباع لا تؤكل أصلا، والإبل تؤكل لكن يتوضأ من إيش؟ من لحمها. والغنم وغيرها تؤكل ويستحب الوضوء من إيش؟ طيب والنباتات تؤكل وما يستحب أصلا، بل ربما يكون تنطع، وهكذا. شوف مراتب ودرجات، فتختلف الأحكام باختلاف الإيش؟ باختلاف الأشياء. قال وفي الحديث الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء. نعم، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، هذا أيضا من هذا الباب، لأن الغضب يعني بيحرك القوة الشيطانية في الإنسان، فنطفئ نار الغضب بالإيش؟ بالوضوء. قال فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معه. ولهذا يقال إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار، لأن الجمل حقود، معروف أن الجمل يعني أحقد الحيوانات، ولذلك يضربون به المثل فيقولون عن مثلا واحد أو فلان، يقولون هذا أحقد من إيش؟ من جمل. نعم، فالمهم أن هذا يعني العلة التي ذكرها يعني شيخ الإسلام هذه هي العلة الصحيحة. وأما الذين يقولون لأن فيها نفور، أو يقولون لأن نجاسة، طبعا على الذين ينجسون يعني أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه، فهذه كلها علل ضعيفة، والصحيح هو إيش؟ هو هذا. نعم، ثم ذكر ها هنا هذا الذي قلته لك. قال وأما لحم الإبل فقد قيل التوضؤ منه مستحب. قال لكن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم مع أن ذلك مسته النار والوضوء منه مستحب دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب. نعم، بقيت مسألة ماذا ذكر عندك الشيخ الأثيوبي، حكم الصلاة في مبارك الإبل، حكم الصلاة في مبارك الإبل، صفحة 362. قال صاحب المرعاة شرح المشكاة: في الحديث دليل على تحريم الصلاة في مبارك الإبل، وإليه ذهب مالك وأحمد وابن حزم وهو الحق، وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة ما عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها، أصلا ما في نجاسة. نعم، ثم ذكر العلل عندك، قيل وقيل وقيل، وآخر شيء وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من إيش؟ من شياطين. ويدل عليه حديث عبد الله بن مغفل عند أحمد والنسائي، وحديث البراء عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند ابن ماجه، يعني جملة هذه الأحاديث على ذروة كل بعير شيطان. فالصحيح أن الصلاة في يعني مبارك الإبل أيضا محرمة، كما أن الوضوء واجب من أكل لحومها، هو منهي عنها والنهي للتحريم، لكن البطلان يعني يحتاج دليل، يحتاج دليلا. الباب الذي بعده قال: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، يعني أنت متوضئ بعدين حصل لك شك في الحدث، فله أن يصلي بطهارته تلك، يعني ما يلزمه ماذا؟ ما يلزمه أن يتوضأ. طيب يستحب؟ نقول يستحب إذا كان صلى بهذا الإيش؟ الوضوء. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، بقاء ما كان على ما إيش؟ على ما كان، فلا ننتقل عما كان إلا بإيش؟ إلا بدليل. وهذا الذي يسمى إيش يا شيخ؟ استصحاب الحال. وذلك أن أنواع الأدلة ثلاثة: جملة الأدلة التي يستدل بها، طبعا بعضهم يوصلها إلى 11 دليلا أو 13 دليلا، الأدلة الإجمالية، يقول مثلا الكتاب دليل، السنة دليل، الإجماع دليل. فنحن عندما نقول جملة الأدلة يعني الأدلة ليش؟ الإجمالية. لكن يمكن اختزال هذه الأنواع إلى ثلاثة أقسام. عندك في صفحة 378، وهذا كلام ابن الملقن رحمه الله، قال: هذه القاعدة تعرف في الأصول باستصحاب الحال، وهي من الأدلة الشرعية الثلاثة: أصل ومعقول الأصل واستصحاب الحال. هذا هو أصل ومعقول الأصل واستصحاب الإيش؟ الحال. الأصل يدخل فيه الأدلة النقلية اللي هي إيش؟ كتاب والسنة والإيش؟ والإجماع والقياس طبعا تابع لها. طيب معقول الأصل، معقول الأصل يعني ما يفهم من الأصل، معقول الأصل يعني ما يستفيده العقل من الأصل. احنا قلنا الأصل هو الدليل، الأدلة، والمفروض أن هذه الأدلة تكون دلالتها صريحة يعني بدون تفكير. مثلا: إذا أتيتم الغاية فلا تستقبلوا القبلة بين الغاية ولكن شرقوا وغربوا، على طول واضح. لكن إذا أنت قعدت تفكر، هذا الذي يسمى إيش؟ معقول الأصل، نعم. معقول الأصل هذا هو الذي يسمى فحوى الخطاب أو معنى الخطاب أو لحن الخطاب، يعني ما يستفاد عقلا من الخطاب، ما يستفاد عقلا من الخطاب. طيب، النوع الثالث من الأدلة، وهذا في غاية السهولة، وهو ماذا؟ استصحاب الحال. استصحاب الحال، أنت متوضئ، حالك أنك متوضئ، فتستصحب هذا الحال إلى أن تتيقن ليش الحدث. طيب، أنت متزوج، نعم، تستصحب هذه الحال إلى أن تتأكد أنك طلقت، وهكذا. فهذه قاعدة كما قال الإمام النووي، ماذا قال؟ قال: أصل من وصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك أو يتيقن خلاف ذلك. قال: ولا يضر الشك الطارئ عليها. وهذا ليس خاصا أيها الإخوة بالطهارة ولا بالصلاة، كل شيء. فهي أصل من وصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه. ثم ذكر في الباب حديثين: حديث أبي هريرة، نعم، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وحديث أبي هريرة. قال: وحدثني عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير، فالناقد يقول لقبا له، أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي. حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، جميعا إيش جميعا؟ عمرو وزهير وأبو بكر. عن ابن عيينة سفيان، قال عمرو، يعني عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي الهلالي ثم المكي، ثقة ثابت، إمام حج. عن الزهري وهو محمد ابن مسلم، عن سعيد ابن المسيب، أبو محمد المدني ثقة ثابت فقيه إمام، وعباد بن تميم، يعني عن سعيد وعباد، عباد بن تميم المدني وهو ثقة. عن عمه، يعني عباد عن عمه، وعمه من؟ هو عبد الله بن زيد بن عاصم راوية الوضوء، هذا معروف، يقابله عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا راوية الأيش؟ الأذى. نعم. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه، يعني يجد حركة في بطنه، وبالتالي خرج شيئا من دبره، يجد الشيء، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة. في الصلاة استدل به المالكية على أن هذا الحكم يعني يكون في الصلاة، وأما خارجها فلا. عندك في صفحة 370 قال حافظ ابن حجر: تمسك بعض المالكية بظاهره فخص الحكم بمن كان داخل الصلاة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ينصرف، أو لا ينصرف، لا ينصرف تكون اللاء إيش؟ نافية، ويكون خبرا، وأما لا ينصرف تكون اللا ناهية ويكون طلبا. والفرق أن الخبر أبلغ وأثبت. لماذا؟ لأن نفي الخبر نفي لوجود الشيء أصلا، وأما النهي نفي لحكمه مع بقاء ذاته، وطبعا نفي الشيء أبلغ، يعني كأنه مش موجود. لا ينصرف يعني نفي لهذا الانصراف، لا ينصرف يعني من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد إيش ريحا، يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بإيش بأنفه. نقول يعني أجمع الشراح على أن هذا يعني ليس حصرا، وإنما المراد به أن يكون علمه عن طريق الحواس، والعلم عن طريق الحواس علم إيش يقيني، هذا المراد. يعني يسمع ويجد، يسمع ويشم، علم عن طريق الحواس، يعني علم يقيني. ولا زال الناس يعني يعبرون بهذا عن العلم اليقين، يقال له شفت سمعت، نعم، فيعبرون بعلم الايش بعلم الحواس. نعم، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المهم أنه لا ينصرف حتى يتيقن الايش الحدث. قال أبو بكر وزهير بن حرب يعني في مقابل عمرو في روايتهما هو عبد الله بن زيد، يعني عمه عبد الله بن زيد ابن زيد وهو ابن عاصم. الذي بعده حديث أبي هريرة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير ابن عبد الحمد الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب عن سهيل وهو ابن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني ثقة عن أبيه وهو أبو صالح السمان ذكوان السمان الزيات أبو صالح المدني ثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، يعني التبس عليه. إيش معنى أشكل؟ يعني هذا شكله، هذا شكله، أيوة، يعني هذا اللي في بطن شكل الحدث المعروف، هذا معنى أشكل عليه. فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، قال ما منه ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي عن مالك روايتان، إحداهما أنه يلزم الوضوء إذا كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثاني يلزمه بكل حال. نعم، قال أصحابنا ولا فرق في الشك بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه، أو يترجح أحدهما أو يغلب على ظنه فلا وضوء عليه بكل حال. يعني يقول عند الشافعية ما في فرق بين إذا كان الشك مستوى الطرفين أو حتى غلب على ظنه الحدث، فهذه شوية فيها شيء وهي غلبة الإيش الظن، فإن العمل بغلبة الظن مطلوب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأشكل عليه. أشكل يعني ما في ما في علم ولا في غلب الظن. أشكل بمعنى يعني استوى الطرف. اللهم أن يفهم إنسان يقول أشكل عليه يعني حتى يشمل حالة غلبة ليش الظن. قال أصحابنا ويستحب له أن يتوضأ احتياطا. نعم. قال وإن علم بعد ذلك, وهذا جيد, أنه كان محدثا, يعني مثلا غلب على ظنه ومشى على هذا الرأي ثم تبين له بعد ذلك أنه كان إيش محدثا, فلا بد من الإعادة. قال فهل تجزيه تلك الطهارة الواقعة في حال الشك؟ فيه وجهان لأصحابنا صحهما عندهم أنها لا تجزيه, صحيح. قال وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة, بالعكس الأصل ماذا؟ الحدث, استصحاب الحال. واحد مثلا قال أنا دخلت الحمام الساعة كذا, بعدين بعد شوية قال والله أنا ما أدري توضيت ولا لا, الأصل أنه كان إيش؟ كان محدثا, فاستصحاب الحال. قال وأما إذا تيقن أنه وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما, يعني بعد أن طلعت الشمس هو يذكر أنه أحدث ويذكر أنه إيش توضى لكن ما يعرف أيهما أسبق. قال فإن كان لا يعرف حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء, وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا, وذكر أربع أوجه وأصحها أنه إيش يعكس, يعني إذا كان علم قبل طلوع الشمس أنه محدث إذن الآن إيش متوضى. طيب قبل طلوع الشمس كان متوضى إذن هو الآن إيش محدث. قال ومن مسائل هذه القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس وهكذا, قال فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والأصل عدم هذا الحادث. قال وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب الفقه لا يتسع هذا الكتاب لبسطها. قال لا يتسع هذا الكتاب لبسطها فإنها منتشرة وعليها اعتراضات ولها أجوبة ومنها مختلف فيه, فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف وباب الشك في نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب, وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب. يعني الإمام اليوتيوب حفظه الله عندك في صفحة 375 ذكر بعضها. قالت الشافعية تستثنى من هذه القاعدة بضع عشرة مسألة, منها من شك في خروج وقت الجمعة قبل الشروع فيها قيل أو فيها, ومن شك في ترك بعض وضوء أو صلاة بعد الفراغ لا أثر له على الأصح. قال ومنها عشر ذكرهن ابن القاص من الشافعية, الشك في مدة الخف وأن إمامه مسافر أو وصل وطنه أو نوى إقامة, فيقولون هذه تستثنى من استصحاب ليش من استصحاب الحال, يعني ما تعمل بالحالة القبلية وإنما تعمل بالحالة ليش الراهنة, الحالة الراهنة. طيب ها هنا مسألة ما أدري لماذا يعني أغفلها الإمام النووي وكذلك الشيخ الإثيوبي, وهي مسألة ليش مسألة إيش يا شيخ البناء, يعني هذه المسألة موضعها ها هنا مناسب. فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن حتى كذا حتى يتيقن. طيب لو تيقن فماذا يفعل؟ يعني مثلا بعد ركعتين يعني أحدث في صلاته، فهل يبني على صلاته أو يستأنف؟ الجمهور على أنه يستأنف، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نقول حتى هذا الدليل ما يدل على أنه لا يستأنف، صحيح؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نقول هذا الحديث أنا أحدثت في صلاتي خلاص بأخرج لا أكلم أحدا أتوضأ وأرجع، فإذا توضأت قبل الله عز وجل صلاة. فهذا الحديث ما يدل على أنه على أنه يستأنف. فالمهم من الجمهور أن عندهم أنه لا بد أن يستأنف صلاته، فالحدث يفسد الصلاة حتى الصلاة التي صلاها الركعات التي صلاها. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله ومن معه، فقالوا بالبناء، وأدلتهم قوية، فهذا هو القول الذي يظهر والله أعلم. يمكن أن تراجع صحيح أبي داود إلى حديث من 227 إلى 234، القصة التي 227-234 لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج يصلي بأصحابه، بل هذه أبلغ بعد، فكبر للصلاة، وطبعا في بعض الروايات أنه لم يكبر، لكن ما في ترجيح، حتى بعضهم يحمل أن هذه واقعتها، خلينا في الواقع أنه كبر، وهذا في الصحيحين موجود، صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كبر للصلاة ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم. وانظر إلى فطنة الشيخ الألباني، يقول هذا مما يرجح أن هذا كان بعد التكبير. ليش؟ لأنه لو كان قبل التكبير لكلمهم. لماذا يشير إليهم؟ قال فأشار إليهم وذهب واغتسل وجاء رأسه يقطر فصلى بهم، مع أنه بدأ غير إيش؟ أنا أقول هذه أبلغ، أنا أقول هذه أبلغ، فربما يكون النسيان عذر في هذا، طالما أنه كبر ناسيا لجنابته ولحدثه فيكون هذا عذرا. وكذلك حديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس، والقلس اللي هو يعني خروج الطعام يملأ الفم ثم يرجع، وليس بقي، القي يكون معروف له دفعة، أما القلس هذا. قال فليخرج فليتوضأ ثم يصلي وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث يعني بعضهم يضعفه وبعضهم يصححه، وله يعني شواهد عن يعني بعض الصحابة، فبعض الصحابة عمل بهذا الحديث. فالمهم أن هذه مسألة البناء، وربما يعني تأتينا في باب آخر. طيب بنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.